بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد هذا هو الحديث 35 من أحاديث 40 النووية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى هنا ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم. أيها الإخوة الفضلاء هذا الحديث عظيم من الأحاديث التي حثت على حسن الآداب الحميدة والأخلاق الإسلامية العالية والتي ينبغي لكل مسلم ومسلمة معرفتها والعمل بمقتضاها. وقد قال الإمام النووي رحمه الله في الأذكار ما أعظم نفع هذا الحديث وأكثر فوائده. ومن فوائده العامة أن الإسلام ليس عقيدة وعبادة فقط بل هو أخلاق ومعاملة أيضا، وليس الدين كما قال يقول بعض الناس الدين المعامل فقط بين الإنسان وبين غيره من الخلق، بل الإسلام معاملة بين الإنسان وبين الله عز وجل بصدق المعتقد وحسن الشريعة الإسلامية أداءها كما ينبغي وحسن الأخلاق مع والمعاملة مع الخلق. فليس الدين فقط هو أخلاق ومعاملة بين الناس بعضهم مع بعض، بل الإسلام شامل للعقيدة وللعبادة وللمعاملة والأخلاق والسلوك، فهو دين كامل كما قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن فوائد هذا الحديث الحذر من الأمور التي تشتت الشمل وتفرق الجمع وتزرع العداوة والبغضاء بين أفراد الأمة المسلمة، ومن ذلك ما ورد في هذا الحديث من ذم الحسد والتناجش والتباغض والتدابر والبيع على بيع البعض والشراء على بيع شراء البعض وغير ذلك مما لم يذكر في هذا الحديث من الأمور المذمومة التي نهى الله تعالى عنها والتي تكون سببا لزرع العداوة والبغضاء بين أفراد الأمة المسلمة. ومن فوائد هذا الحديث وجوب تقوية العلاقة الإيمانية بين المسلمين بعضهم مع بعض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان شد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وكما قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وما مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين مثل الجسد الواحد إذا اشتكى بعضه إلى بعض تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ومن فوائد هذا الحديث ذم الأخلاق الذميمة التي وردت في هذا الحديث وغيرها من الأخلاق السيئة التي تكون سببا والعياذ بالله لغضب الله تعالى ومقته، لأنها تزرع العداوة بين أهل الإسلام والإيمان. كذلك من فوائد هذا الحديث أن النية التي محلها القلب والأعمال التي محلها الجوارح مقياس يقاس الإنسان به عمله ويجزى عليه يوم القيامة، كما في الحديث إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ومن فوائده أخيرا أن أن القلب هو أساس الأعمال وأساس الأقوال، فهو منبع الإيمان. فإذا صلح الجسد القلب صلح سائر الجسد، وإذا فسد القلب فسد سائر الجسد. فالقلب هو أساس للإيمان والخوف من الرحمن والرجاء في رحمة الله عز وجل والخوف من عقابه. أيها الإخوة الفضلاء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: لا تحاسدوا. الحسد هو تمني زوال النعمة عن المحسود. فإذا تمنى الإنسان أن يزول الخير عن أخيه المسلم ويكون له، فهذا مذموم شرعا، وهو الذي الله نهى الله تعالى عنه. وعدم تمني زوال النعمة أن يتمنى الإنسان يكون له مثل غيره من النعم ولكن لا يتمنى زوالها، هذا يسمى عند أهل العلم بالغبطة. وذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار. أنت تتمنى أن يكون لك مال كما كان لشخص من الأشخاص وفرد من الناس أو أي أحد من المسلمين، تتمنى أن يكون لك مال كما لفلان، لا لتتفاخر به وتتعالى به على الغير، ولكن تقصد به أن يكون هذا المال الذي عند فلان مثل الذي عند فلان، من أجل تتصدق به تزكي به وتتصدق به. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: يا أهل الدثور، ذهب أهل الدثور بالأجور، وهم أهل الغنى أصحاب الأموال الذين زادوا عن الفقراء بالصدقة لأن عندهم أموال. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله علما فهو يقضي به آناء الليل وآناء النهار. أنت تتمنى أن يكون لك علف الشريعة علف العقيدة، لا لتتعالم به وتتعالى به على غيرك من الناس الذين ليس عندهم علم، ولكن تتمنى ما عند غيرك من العلماء وطلبة العلم لتنفع نفسك بهذا العلم الذي عرفته ولتعمل به وتدعو الناس إلى الخير الذي عند غيرك من العلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تناجشوا. النجش هو أن يعرض الإنسان سلعته للبيع أن يعرض الإنسان شخصا يعرض شخص السلعة للبيع، ثم يأتي شخص آخر متفق مع هذا البائع على أنه يزيد في ثمن السلعة، لا ليشتري ذلك ولكن ليوقع مشتري آخر في هذه السلعة فيشتريها بثمن عالٍ. فهذا هو النجش المذموم، يكون تواطؤ بين البائع وبين هذا الشخص يأتي ويزيد في السعر من أجل إيقاع الغير في هذه السلعة بذلك الثمن العالي. هذا هو النجش، هذا هو النجش الذي حرمه الله عز وجل. أما من زاد السلعة زاد في السلعة وهو يريد شراءها فهذا لا يدخل في هذا، مثل ما يقال أهل الحراج الذين يرفعون السعر من أجل يعني منافسة في شراء سيارة أو نحو ذلك، ولا يقصد بذلك الإضرار. أما إذا كان يقصد بذلك الإضرار على المشتري فهذا هو النجش المذموم. فنجش المذموم أن يرفع الإنسان السلعة، يأتي شخص آخر يرفع السلعة البائع من أجل أن يوقع الناس في شراء هذه السيارة أو نحوها
ولا يريد هو شراءها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تباغضوا، البغض محله القلب، ونحن نعلم أيها الإخوة أن البغض في أمور الدنيا وكره الناس من أجل الدنيا هذا أمر مذموم، وأما كره الناس أو بعض أفراد الناس لوقوع في المعصية، وقوع في الشرك بالله أو في الكفر، فإن هذا بغض محمود، لأن من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وأما أن تبغض شخص من أجل الدنيا فإن هذا هو المذموم في هذا الحديث، لأن الدنيا لا تستحق أن يغضب الإنسان لها ويعادي من أجلها ويقاتل من أجلها والعياذ بالله، وإنما يبغض الإنسان الشخص لا لدنياه، وإنما يبغضه لدينه وضعف إيمانه. وقد مر في الحديث السابق قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك ضعف الإيمان. لابد تبغض المنكر بقلبك، لا يجوز لك السكوت أو الرضا بالمنكر، بل لابد أضعف الإنكار، أنواع الإنكار، أنك تكره هذا المنكر بقلبك. وإذا لم تفعل ذلك فليس من وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فهذا هو الأمر الممدوح شرعا، أنك تبغض الشخص لضعف إيمانه أو وقوع في معصيته، ولا يمنع ذلك محبته لما عنده من أنواع الخير والصلاح. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تدابروا، أي لا يعرض بعضنا عن بعض، ويترك بعضنا الكلام مع بعض، ويهجر بعضنا بعضا من أجل دنيا حقيرة لا تسوي عند الله جناح بعوضة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، متفق عليه. فلا يحل للمسلم أن يهجر أخاه المسلم وقريبه المسلم من أجل دنيا حقيرة، من أجل الأرض أو نحو ذلك أو مال، فيكون آثما بهذا الفعل وواقعا في هذا النهي الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكونوا عباد الله إخوانا. الإسلام يسعى أن تكون الأخوة صادقة بين أفراد الأمة المسلمة.
وقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى في الملخص الفقهي: أي ويحرم بيعه على بيع أخيه المسلم، كان يقول لمن اشترى سلعة ب10 أنا أعطيك مثلها ب9 أو أعطيك خيرا منها ب8. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يبيع الرجل على بيع أخيه، متفق عليه. وكذا يحرم شراؤه على شرائه، كان يقول لمن باع سلعته ب9 أشتريها منك ب10.
فالإسلام يدعو إلى ترك الأمور التي توغر الصدور وتثير العداوة والبغضاء، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكونوا عباد الله إخوانا، أي في الدين. والأخوة إذا لم تكن مبنية على الدين وإن وكانت مبنية على الدنيا وأطماعها فإنها لا تدوم. وأما الأخوة التي قامت من أجل الله وفي الله فإنها تدوم ولا تنقطع، ولذلك الله عز وجل يقول الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، فيكون الناس يوم القيامة أعداء بسبب أن كانت اجتماعاتهم وصداقاتهم من أجل الدرهم والدنانير، من أجل الدنيا، ولم تكن من أجل الله. ولذلك كان السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه، فكان اجتماع هؤلاء الإخوة على الحق وعلى ترك والتواصي بترك المنكرات. فهذه الأخوة التي يمدح الإنسان صاحبها ويثاب عليها يوم القيامة. المتحابون في جلالي اليوم وظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، والعدل هو وضع الشيء في موضعه. فحرم الله عز وجل كما في الحديث السابق: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والظلم ظلمات يوم القيامة، فلا يجوز ظلم الآخرين لا في دمائهم ولا في أموالهم ولا في أعراضهم ولا في أي شيء آخر، بل ينبغي أن يكون المسلم مع إخوانه المسلمين حتى مع الكفرة يكون عنده اعتدال، كما قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فهذا هو الإسلام الذي دعانا إلى ترك الظلم. فإن كان ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يظلمه، فإن كان مظلوما فهذا معروف، تقف معه وتسانده ضد من ظلمه، وإذا كان ظالما ترده عن ظلمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، فرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم، فإن ذلك نصره. رواه البخاري. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يخذله. وهذا يدخل في الأول أنه يحتاج إلى نصرك وتأييدك على أعداء الدعوة السلفية، فتنصره وتؤيده وتوافقه على رده لأهل البدع وأهل الأهواء، أو كان مظلوما من غيره فتقف معه، فلا تتركه في وقت حاجته إليك، بل تسعى إلى خدمته ومساعدته إذا كنت تستطيع ذلك، فإن هذا من تمام الأخوة الإسلامية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يكذبه، يعني لا بد أن تحسن الظن فيه إذا كان من أهل إحسان الظن فيه، فإنك لا تكذبه في حديثه بل تصدقه إذا أخبرك. وقد ورد في الحديث صحابة الإمام الألباني رحمه الله في مشكاة المصابيح: من سره أن يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله فليصدق حديثه إذا حدث، وليصدق حديثه إذا حدث، وليؤدي أمانته إذا أؤتمن، وليحسن جوار من جاوره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم من حلف له بالله فليصدق، أي ليصدقه فيما حلف، ومن حلف له فليرضى، من حلف بالله فليصدق بحلفه وليكون صادقا هو الحالف أيضا، ومن حلف له بالله فليرضى أي بما حلف له، ومن لم يرضى أي بحديث أخيه المسلم بعد أن حلف له على شيء ما ومن لم يرضى بذلك حلف المسلم فليس من الله، أي ليس من شرع الله عز وجل، وليس هذا مما يحبه الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. فالواجب على المسلم إذا حدثك أخاك أن تصدقه، إلا أن يظهر لك خلاف ذلك بالقرائن والأدلة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يحقره، أي لا يستصغره، فلا يحتقر القوي الضعيف، ولا الغني الفقير، ولا الصحيح المريض، ولا القادر العاجز لا يحتقر، ولا العالم لا يجوز له أن يحتقر الجاهل، فإن هذا ليس من الأخوة الدينية، وليس هذا من شكر نعم الله تعالى عليك. وقال لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، أي أن أساس صحة الجوارح وأعمالها هو سلامة القلب من الغل والحقد والأمور المخلة بالعقيدة، فإنه لا فائدة من صالح الأعمال إذا كانت العقيدة فاسدة، لا تصح الصلاة والصيام والحج والأخلاق الحسنة مع الناس، والإنسان والعياذ بالله عنده شيء في قلبه من أنواع الكفر وأنواع الشرك الأكبر والنفاق الأكبر. لذلك لابد من معالجة النفس ومعالجة القلب وحمله على ما يرضي الرب جل جلاله. فالأعمال القلبية من الخوف والرجاء والاستعانة والاستغاثة وغيرها يجب أن تكون لله عز وجل، كما قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أي من الشرك والكفر والحقد والغل، وهي كبيرة من كبائر الذنوب في أمور دنيوية. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر، من أقل أنواع الشر أن يحقر أخاه المسلم، فإن هذا ليس من الأخوة الإسلامية التي دعا الإسلام إليها، وليس هذا من صلاح القلب عندما يحقر المسلم أخاه المسلم فيتلفظ عليه بألفاظ نابية أو يترفع عليه بأفعال قبيحة، فإن هذا ليس من تمام الأخوة الإسلامية. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل المسلم على المسلم حرام، حسم الله عز وجل دم المسلم وماله وعرضه عن الأذية. فإن لم تستطع أن تقدم الخير لغيرك من أهل الإسلام فلا تؤذهم بلسانك، ولا تعتدي عليهم في أموالهم ولا على في دمائهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ولذلك قال إن الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهو الميزان الحقيقي الذي توزن به الأعمال، فإن كان الإنسان عنده تقوى وصلح قلبه فإن أعماله تكون صالحة، وإذا كان قلبه فاسدا وليس عنده تقوى فإن أعماله غير صحيحة وغير مقبولة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأن يتقبلها منا، وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا من سيئات أعمالنا, وأن يجزينا بالإحسان إحسانا, وأن يعفو عن سيئاتنا, إن ربنا أرحم الراحمين وهو خير الغافرين. هذا وبالله التوفيق, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد, هذا هو الحديث 35 من أحاديث 40 النووية, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض, وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم, لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هنا, ويشير إلى صدره 3 مرات, بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام, دمه وماله وعرضه, رواه مسلم. أيها الإخوة الفضلاء, هذا الحديث عظيم من الأحاديث التي حثت على حسن الآداب الحميدة والأخلاق الإسلامية العالية, والتي ينبغي لكل مسلم ومسلمة معرفتها والعمل بمقتضاها. وقد قال الإمام النووي رحمه الله في الأذكار: ما أعظم نفع هذا الحديث وأكثر فوائده. ومن فوائده العامة أن الإسلام ليس عقيدة وعبادة فقط, بل هو أخلاق ومعاملة أيضا. وليس الدين كما قال يقول بعض الناس الدين المعاملة فقط بين الإنسان وبين غيره من الخلق, بل الإسلام معاملة بين الإنسان وبين الله عز وجل بصدق المعتقد وحسن الشريعة الإسلامية, أداءها كما ينبغي, وحسن الأخلاق مع والمعاملة مع الخلق. فليس الدين فقط هو أخلاق ومعاملة بين الناس بعضهم مع بعض, بل الإسلام شامل للعقيدة وللعبادة وللمعاملة والأخلاق والسلوك, فهو دين كامل. كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن فوائد هذا الحديث الحذر من الأمور التي تشتت الشمل وتفرق الجمع وتزرع العداوة والبغضاء بين أفراد الأمة المسلمة. ومن ذلك ما ورد في هذا الحديث من ذم الحسد والتناجش والتباغض والتدابر والبيع على بيع البعض والشراء على بيع شراء البعض وغير ذلك مما لم يذكر في هذا الحديث من الأمور المذمومة التي نهى الله تعالى عنها, والتي تكون سببا لزرع العداوة والبغضاء بين أفراد الأمة المسلمة. ومن فوائد هذا الحديث وجوب تقوية العلاقة الإيمانية بين المسلمين بعضهم مع بعض, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان, شد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وكما قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وما مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين مثل الجسد الواحد, إذا اشتكى بعضه إلى بعض تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد, إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ومن فوائد هذا الحديث ذم الأخلاق الذميمة التي وردت في هذا الحديث وغيرها من الأخلاق السيئة التي تكون سببا والعياذ بالله لغضب الله تعالى ومقته, لأنها تزرع العداوة بين أهل الإسلام والإيمان. كذلك من فوائد هذا الحديث أن النية التي محلها القلب والأعمال التي محلها الجوارح مقياس يقاس الإنسان به عمله ويجزى عليه يوم القيامة,
كما في الحديث إن في الجسد مضغة إذا صلعت صلع الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ومن فوائده أخيرا أن القلب هو أساس الأعمال وأساس الأقوال، فهو منبع الإيمان. فإذا صلح الجسد القلب صلح سائر الجسد، وإذا فسد القلب فسد سائر الجسد. فالقلب وأساس للإيمان والخوف من الرحمن والرجاء في رحمة الله عز وجل والخوف من عقابه. أيها الإخوة الفضلاء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: لا تحاسدوا. الحسد هو تمني زوال النعمة عن المحسود. فإذا تمنى الإنسان أن يزول الخير عن أخيه المسلم ويكون له، فهذا مذموم شرعا، وهو الذي الله نهى الله تعالى عنه. وعدم تمني زوال النعمة أن يتمنى الإنسان يكون له مثل غيره من النعم ولكن لا يتمنى زوالها، هذا يسمى عند أهل العلم بالغبطة. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار. أنت تتمنى أن يكون لك مال كما كان لشخص من الأشخاص وفرد من الناس أو أي أحد من المسلمين، تتمنى أن يكون لك مال كمال فلان، لا لتتفاخر به وتتعالى به على الغير، ولكن تقصد به أن يكون هذاك هذا المال الذي عند فلان مثل الذي عند فلان، من أجل تتصدق به تزكي به وتتصدق به. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: يا أهل الدثور، ذهب أهل الدثور بالأجور، وهم أهل الغنى أصحاب الأموال الذين زادوا عن الفقراء بالصدقة لأن عندهم أموال. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله علما فهو يقضي به آناء الليل وآناء النهار. أنت تتمنى أن يكون لك علم الشريعة وعلم العقيدة، لا لتتعالم به وتتعالى به على غيرك من الناس الذين ليس عندهم علم، ولكن تتمنى ما عند غيرك من العلماء وطلبة العلم لتنفع نفسك بهذا العلم الذي عرفته ولتعمل به وتدعو الناس إلى الخير الذي عند غيرك من العلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تناجشوا. النجش هو أن يعرض الإنسان سلعته للبيع أن يعرض الإنسان شخصا أن يعرض شخص السلعة للبيع، ثم يأتي شخص آخر متفق مع هذا البائع على أنه يزيد في ثمن السلعة، لا ليشتري ذلك ولكن ليوقع مشتري آخر في هذه السلعة فيشتريها بثمن عال. فهذا هو النجش المذموم، يكون تواطؤ بين البائع وبين هذا الشخص يأتي ويزيد في السعر من أجل إيقاع الغير في هذه السلعة بذلك الثمن العالي. هذا هو النجش، هذا هو النجش الذي حرمه الله عز وجل. أما من زاد السلعة زاد في السلعة وهو يريد شراءها فهذا لا يدخل في هذا، مثل ما يقال أهل الحراج الذين يرفعون السعر من أجل يعني منافسة في شراء سيارة أو نحو ذلك، ولا يقصد بذلك الإضرار. أما إذا كان يقصد بذلك الإضرار على المشتري فهذا هو النجش المذموم. فنجش المذموم أن يرفع الإنسان السلعة، يأتي شخص آخر يرفع سلعة البائع من أجل أن يوقع الناس في شراء هذه السيارة أو نحوها، ولا يريد هو شراءها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تباغضوا، البغض محله القلب. ونحن نعلم أيها الإخوة أن البغض في أمور الدنيا وكره الناس من أجل الدنيا هذا أمر مذموم، وأما كره الناس أو بعض أفراد الناس يوقعه في المعصية، وقعه في الشرك بالله أو في الكفر، فإن هذا بغض محمود، لأن من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وأما أن تبغض شخص من أجل الدنيا فإن هذا هو المذموم في هذا الحديث، لأن الدنيا لا تستحق أن يغضب الإنسان لها ويعادي من أجلها ويقاتل من أجلها والعياذ بالله، وإنما يبغض الإنسان الشخص لا لدنياه، وإنما يبغضه لدينه وضعف إيمانه. وقد مر في الحديث السابق قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك ضعف الإيمان. لابد تبغض المنكر بقلبك، لا يجوز لك السكوت أو الرضا بالمنكر، بل لابد أضعف الإنكار، أنواع الإنكار، أنك تكره هذا المنكر بقلبك. وإذا لم تفعل ذلك فليس من وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فهذا هو الأمر الممدوح شرعا، أنك تبغض الشخص لضعف إيمانه أو وقوعه في معصيته، ولا يمنع ذلك محبته لما عنده من أنواع الخير والصلاح. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تدابروا، أي لا يعرض بعضنا عن بعض، ويترك بعضنا الكلام مع بعض، ويهجر بعضنا بعضا من أجل دنيا حقيرة لا تسوي عند الله جناح بعوضة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، متفق عليه. فلا يحل للمسلم أن يهجر أخاه المسلم وقريبه المسلم من أجل دنيا حقيرة، من أجل الأرض أو نحو ذلك أو مال، فيكون آثما بهذا الفعل وواقعا في هذا النهي الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكونوا عباد الله إخوانا. الإسلام يسعى أن تكون الأخوة صادقة بين أفراد الأمة المسلمة.
وقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى في الملخص الفقهي: أي ويحرم بيعه على بيع أخيه المسلم، كان يقول لمن اشترى سلعة ب10 أنا أعطيك مثلها ب9 أو أعطيك خيرا منها ب8. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يبيع الرجل على بيع أخيه، متفق عليه. وكذا يحرم شراؤه على شرائه، كان يقول لمن باع سلعته ب9 أشتريها منك ب10.
فالإسلام يدعو إلى ترك الأمور التي توغر الصدور وتثير العداوة والبغضاء، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكونوا عباد الله إخوانا، أي في الدين. والأخوة إذا لم تكن مبنية على الدين وإن وكانت مبنية على الدنيا وأطماعها فإنها لا تدوم. وأما الأخوة التي قامت من أجل الله وفي الله فإنها تدوم ولا تنقطع. ولذلك الله عز وجل يقول: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فيكون الناس يوم القيامة أعداء بسبب أن كانت اجتماعاتهم وصداقاتهم من أجل الدرهم والدنانير، من أجل الدنيا، ولم تكن من أجل الله. ولذلك كان السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. فكان اجتماع هؤلاء الإخوة على الحق وعلى ترك والتواصي بترك المنكرات. فهذه الأخوة التي يمدح الإنسان صاحبها ويثاب عليها يوم القيامة: المتحابون في جلالي اليوم وظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، والعدل هو وضع الشيء في موضعه. فحرم الله عز وجل كما في الحديث السابق: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والظلم ظلمات يوم القيامة، فلا يجوز ظلم الآخرين لا في دمائهم ولا في أموالهم ولا في أعراضهم ولا في أي شيء آخر، بل ينبغي أن يكون المسلم مع إخوانه المسلمين حتى مع الكفرة يكون عنده اعتدال، كما قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فهذا هو الإسلام الذي دعانا إلى ترك الظلم. فإن كان ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يظلمه، فإن كان مظلوما فهذا معروف، تقف معه وتسانده ضد من ظلمه، وإذا كان ظالما ترده عن ظلمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، فرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم، فإن ذلك نصره. رواه البخاري. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يخذله. وهذا يدخل في الأول أنه يحتاج إلى نصرك وتأييدك على أعداء الدعوة السلفية، فتنصره وتؤيده وتوافقه على رد لأهل البدع وأهل الأهواء، أو كان مظلوما من غيره فتقف معه فلا تتركه في وقت حاجته إليك، بل تسعى إلى خدمته ومساعدته إذا كنت تستطيع ذلك، فإن هذا من تمام الأخوة الإسلامية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يكذبه، يعني لا بد أن تحسن الظن فيه إذا كان من أهل إحسان الظن فيه، فإنك لا تكذبه في حديثه بل تصدقه إذا أخبرك. وقد ورد في الحديث صحابي الإمام الألباني رحمه الله في مشكاة المصابيح: من سره أن يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله فليصدق حديثه إذا حدث، وليصدق حديثه إذا حدث، وليؤدي أمانته إذا أؤتمن، وليحسن جوار من جاوره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم من حلف له بالله فليصدق، أي ليصدقه فيما حلف، ومن حلف له فليرضى. من حلف بالله فليصدق بحلفه وليكن صادقا هو الحالف أيضا، وإن حلف له بالله فليرضى أي بما حلف له، ومن لم يرضى أي بحديث أخيه المسلم بعد أن حلف له على شيء ما، ومن لم يرضى أي بذلك حلف المسلم فليس من الله أي ليس من شرع الله عز وجل، وليس هذا مما يحبه الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. فالواجب على المسلم إذا حدثك أخاك أن تصدقه إلا أن يظهر لك خلاف ذلك بالقرائن والأدلة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحقره أي لا يستصغره، فلا يحتقر القوي الضعيف ولا الغني الفقير ولا الصحيح المريض ولا القادر العاجز لا يحتقر، ولا العالم لا يجوز له أن يحتقر الجاهل، فإن هذا ليس من الأخوة الدينية وليس هذا من شكر نعم الله تعالى عليك. وقال لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات أي أن أساس صحة الجوارح وأعمالها هو سلامة القلب من الغل والحقد والأمور المخلة بالعقيدة، فإنه لا فائدة من صالح الأعمال إذا كانت العقيدة فاسدة، لا تصح الصلاة والصيام والحج والأخلاق الحسنة مع الناس والإنسان والعياذ بالله عنده شيء في قلبه من أنواع الكفر وأنواع الشرك الأكبر والنفاق الأكبر. لذلك لابد من معالجة النفس ومعالجة القلب وحمله على ما يرضي الرب جل جلاله. فالأعمال القلبية من الخوف والرجاء والاستعانة والاستغاثة وغيرها يجب أن تكون لله عز وجل، كما قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أي من الشرك والكفر والحقد والغل، وهي كبيرة من كبائر الذنوب في أمور دنيوية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر، من أقل أنواع الشر أن يحقر أخاه المسلم، فإن هذا ليس من الأخوة الإسلامية التي دعا الإسلام إليها، وليس هذا من صلاح القلب عندما يحقر المسلم أخاه المسلم فيتلفظ عليه بألفاظ نابية أو يترفع عليه بأفعال قبيحة، فإن هذا ليس من تمام الأخوة الإسلامية. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل المسلم على المسلم حرام، حسم الله عز وجل دم المسلم وماله وعرضه عن الأذية، فإن لم تستطع أن تقدم الخير لغيرك من أهل الإسلام فلا تؤذهم بلسانك ولا تعتدي عليهم في أموالهم ولا على في دمائهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ولذلك قال إن الله عز وجل يا أيها الناس إنا خلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فهو الميزان الحقيقي الذي توزن به الأعمال. فإن كان الإنسان عنده تقوى وصلح قلبه فإن أعماله تكون صالحة، وإذا كان قلبه فاسدا وليس عنده تقوى فإن أعماله غير صحيحة وغير مقبولة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأن يتقبلها منا وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا من سيئات أعمالنا وأن يجزينا بالإحسان إحسانا وأن يعفو عن سيئاتنا، إن ربنا أرحم الراحمين وهو خير الغافرين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.